أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن ابن بسناده بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني مثل رأسي من بدني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال الآن في صفحة 263. كان الكلام ولا يزال في بحث عقيدتنا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضحنا هذه المسألة فيما تقدم من خلال العبارات ومن خلال الأدلة التي ساقها المصنف على هذه الحقيقة والتوضيحات في هذه المسألة. في هذا اليوم في المتن قال: كما يجب، مثل المصنف، كما يجب أن يكون طاهر المولد أمينا صادقا من صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضا، يعني مو فقط في بعثته، كذلك ما قبل بعثته كما وضحنا. لكي، لماذا قال لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم، كي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. هنا يريد المصنف أن يشير إلى دليلين في إثبات هذه الحقيقة، هم تقدم ولكنه يذكر دليلين آخرين على إثبات هذه الحقيقة، وهي مسألة نزاهته عن الرذائل والعيوب والأمراض المنفرة وإلى غير ذلك. الدليل الأول حاصله هو ذكره تقريبا أكثر المتكلمين، هذا الدليل انطلاقا من هذه المسألة، وهي أن هذه الأمور اللي مسألة الرذائل، مسألة عدم طهارة المولد، مسألة عدم الصدق، مسألة كذا، هذه الرذائل سواء على مستوى الجسد مثلا كالجذام الأمراض، أو على مستوى الروح والأمور المعنوية كالنسب مثلا كالرذائل الأخلاقية وغير ذلك، يقول هذه الأمور لو كانت في هذا النبي المبعوث لأوجبت تنفر الناس عنه، وبالتالي إذا تنفر الناس عنه لا يحصل لهم لا يحصل له الانقياد التام، فإذا لم يحصل له الانقياد التام انتفت فائدة البعثة. أحسنت، بعد ما كان معنى للبعثة وبالتالي انتفاء للغرض الإلهي. من هنا محقق اللاهيجي ذكر هذا المعنى كما قال: نزاهة النبي عن الصفات المنقصة الغزيرة والعيوب والأمراض المنفرة، يقول معتبرة أو معتبر لكون ذلك داعيا إلى قبول أوامره ونواهيه، يعني يكون داعي لقبول ماذا؟ أوامره ونواهيه، والانقياد له والتأسي به فيكون أقرب إلى الغرض، يعني يكون هذا له مدخلية في اللطف، لأن اللطف الإلهي يتحقق بمثل هذه الأمور، فلا بد من فرضها ووجودها في النبي. المقصود من البعثة بيكون لطفا لا محالة، واجبا لا يجعل الله تركه، يعني لا يجوز من الله ما يجعل الله، لا يجوز من الله تركه. ومن هنا تجد هذا الدليل نفس ما اعتمده السيد المرتضى عليه الرحمة في تنزيه الأنبياء لإثبات عصمتهم، نفس الكلام يعني السيد المرتضى من خلال هذه القضية، من خلال هذه المسألة انطلق في إثبات عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر والذنوب والعيوب والأمراض المنفرة ودناءة الآباء وعهر الأمهات، الفضالة مثلا، الغلظة، الاشتغال بالصناعة، حتى الأعمال الموهنة مثلا لاحظ إلى غير ذلك. وأيضا صرح المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية، كذلك العلماء كالعلامة الحلبي الباب الحادي عشر وغيرهم. الشيخ الطوسي مو المحقق الطوسي، له كلمة لطيفة نذكرها يعني في هذا الصدد. نعم، المحقق الطوسي اللي هو الفيلسوف نصير الدين الطوسي. الشيخ الطوسي لا، اللي هو الشيخ الطوسي المعروف. نعم، يعني الشيخ الطوسي كان في القرن الرابع الهجري، بينما المحقق الطوسي كان في القرن الخامس أو السادس، يعني بينهم قرنين تقريبا. والشيخ الطوسي أستاذ الشيخ الطوسي تلميذ السيد المرتضى وهم الشيخ المفيد. على كل حال هنا كأنه خب لماذا هنا ركز يقول كأنه في اعتراض بسيط يقول هنا لماذا ركز على مسألة يعني نفس الماتن حينما قال أن يكون صادقا وكذا إلى غير ذلك. خب لماذا ذكر هذا ذكر الأمانة والصدق لا يناسب المقام؟ لماذا؟ لأن عدم الأمانة خيانة وعدم الصدق بلا شك وهذه من المعاصي. ونحن تحدثنا عن عصمة الأنبياء عن المعاصي وإحنا كلامنا مو عن الذنوب والمعاصي، كلامنا عن بعض الأوصاف المنفرة اللي مثلا على مستوى الأخلاق والفظاظة أو على مستوى مثلا نسب وحسب وإلى غير ذلك. فلماذا يذكرني الصدق والأمانة؟ وهذا لأن لو لم يكن صادقا لكان خائنا، والخيانة معصية ومن المعاصي إلى غير ذلك. فثبتنا العصمة فلا داعي لذكرها مرة أخرى هنا، يعني كأن تكرار. يقول لا يمكن احنا الا اللهم ان يقال ان المصنف لم يذكر سابقا العصمة عن الذنوب، يعني لم يذكر الا العصمة عن الذنوب هناك وعن الخطأ والنسيان بعد البعثة. الان يريد يثبت هالاوصافين قبل البعثة، يريد ان يكون صادقا حتى قبل البعثة، يعني كان ذاك الدليل مرتبط بعد البعثة كلامه، الان يريد يأكد ما قبل البعثة. احسنتم، هنا تقريبا فلا تغفل كما يقول. أحسنتم، هذا هم يرد عليه بأنه كلامه نوك وما قبل البعثة وما بعد البعثة كما ذكرنا، لأنه نشوف لوجه من هذه الأوجه. ثانيا حتى لو قلنا بأنه أكو احتمال تكرار لا مانع من ذلك من باب التأكيد مثلا والتركيز على مثل هذه المسألة. هذا الدليل بلا إشكال مرتبط بجهة معينة وهي تحقيق الارتياح من الناس، يعني النظر إلى الناس. لاحظ النظر إلى من؟ إلى الناس، يعني تحقيق الارتياح منها من الناس، يعني الناس لا يتنفرون عن الناس، ماذا لا يبتعدون عن الناس كذا كذا، يعني هذا مرتبط ببعد التبليغ ببعد إدهاية الناس، هذا هو الدليل. لاحظ، ولكن هذا ساكت عن مقام النبوة وعظمة النبوة، ساكت. ومن هنا المصنف انطلق إلى دليل آخر، يعني في المثل لاحظ هذا دليلين أساسا. الدليل الأول هو مرتبط بجهة الناس بأن الناس ما راح يسكنون ويميلون إلا من لا توجد في هذه الصفات، لاحظ صفات الأخلاقية والخلقية. والدليل الآخر بعبارة قال بل لكي يستحق هذا المقام، يعني نفس المقام مقام النبوة ومقام النبوة لا يمكن أن يناله أي أحد، خصوصا إذا فيه مثل هذه المنفرات. إذا تارة ننطلق من الدليل، ينطلق تارة دليل الأول كان ينطلق بلحاظ الناس ومدى ارتياح الناس وميل الناس إلى هذا النبي، الدليل الثاني لا يتكلم عن مقام النبوة بغض النظر عن الناس، يعني حتى لو كان نبيا كما قلنا لو كان نبيا لنفسه مثلا، يقول هكذا سؤال، لو كان نبيا لنفسه كما في بعض الأنبياء فقط لنفسه فرضا أو لعائلته كما في بعض الأنبياء لعائلته، فهنا لنفسه أو لعائلته هل نشترط هم كذلك أنه ما تكون في صفات خلقية وخلقية منفرة كعهر النسب مثلا كالجذام كالبرص كإلى غير ذلك؟ إذا كان هذا فقط مرتبط بالناس إذن ما مشكلة نرسل النبي لنفسه في هذه الأمور؟ يقول لا، هني هذا الاحتمال يدفعه ما هو يدفعه الدليل الثاني. الدليل الثاني على ماذا يركز؟ الدليل الثاني يركز على هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ حقيقة مقام النبوة. مقام النبوة مقام عظيم لا يناله أي أحد أو أي شخص أو أي أو شيء أو أي أو أي آخر إلى غير ذلك، بل مقام النبوة يحتاج إلى من يكون ماذا؟ من يكون معصوم منزه، لا توجد فيه منفرات خلقية ولا خلقية وهذه الكلام الطويل العريض. إذا نفس الحالة حتى لفرضنا غير مبلغ، حتى لفرضنا وكان مرتبط بالناس، ينبغي عليه أن يتحلى بهذه الصفات. لاحظ، إذا ترى ننطلق من نظر الناس إلى هذا النبي، وتارة ننطلق من مقام النبوة من يناله حتى لو لم يكن مرتبط بالناس، كما ثبت في بعض الروايات أو كذا بعض الآثار أن هناك أنبياء لأنفسهم مثلا أو لعائلتهم مثلا إلى غير ذلك. إيه أحسنتم في نبي فقط لنفسه، لا مانع من ذلك. إذن مقام النبوة مقام شامخ لا نصيب فيه إلا للمقربين، وبطبيعة الحال المقرب لابد أن يكون نزه من الرذائل الأخلاقية كالجهل والجبن والحقد والحسد وغير ذلك. ولكن بعد ذلك يقول بأن هذا الدليل هم أخص من المدعى. نعم. نعم في كلام مسألة نبي الله أيوب هل فعلا وصل إلى تلك الحالة أو ابتلاء خاص مثلا، لأنه هذا مو كان بداية النبوة لكن وهو نبي مثلا من باب الامتحان، هذه مسألة أخرى. نعم. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نحن طبعا بالأمس أكدنا بيانات واضحة، هذا البحث فقط طبق العبارة واضح لهنا إن شاء الله. قال: ولقد أشار المصنف لإثبات تنزيه الأنبياء عن المذكورات إلى دليلين، أحدهما هو الذي ذكره أكثر المتكلمين، وحاصله إن هذه الأمور مما يوجب تنفير الناس عنهم، ومعه لا يحصل الانقياد التام الذي يكون غرضا لبعث الأنبياء وإرسالهم. ولذلك قال المحقق اللاهيجي: نزاهة النبي عن الصفات المنقصة والأخلاق الرذيلة والعيوب والأمراض المنفرة معتبرة، لكون ذلك داعيا إلى قبول ماذا؟ أوامره ونواهيه، له مدخلية، والانقياد له والتأسي به فيكون أقرب إلى الغرض المقصود من البعثة، فيكون لطفا لا محالة، واجبا لا يجوز على الله تركه. قال: وهذا الدليل هو الذي اعتمد عليه السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء لإثبات عصمتهم قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر، وتبعه الآخرون. وحيث إن الدليل عامون ولا يختص بالعصمة عن الذنوب، استدلوا به في نزاءة الأنبياء عن المنفرات، لأن هذا الدليل عام وبغض للذنوب، لأن الذنوب صحيح منفرة لكن هناك منفرات أخرى حتى غير الذنوب كما ذكرها. وهذا الدليل هو الذي اعتمد عليه السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء لإثبات عصمتهم قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبار، وتبعه الآخرون. وحيث إن الدليل عام ولا يختص بالعصمة عن الذنوب، استدلوا به في نزاهة الأنبياء عن المنفرات ولو لم تكن من الذنوب، حتى المنفرات لكن ليست من الذنوب، لكن هذا الدليل فيه هذه السعة، حتى المنفرات التي ليست من الذنوب هم تشمله، يعني يشملها هذا الدليل، فلابد أن تنتفي عن هذا النبي. ولو لم تكن من الذنوب كالعيوب والأمراض المنفرة ودناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والاشتغال بالصناع الموهنة والمبتذلة. ولذا صرح المحقق الطوس رحمه الله في ضم كلامه بوجوب تنزه النبي عن كل ما ينفر عنه، وصرح العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر بأنه يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية مثلا، أو الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية، الخلقية يعني الأخلاق، الخلقية يعني المرتبطة بالجسد والبدن، يعني مثلا الجذام أو الأمراض المعدية، فرضا تصور مثلا في مرض خطير مثلا مرض معدي وصعب هذا أنه لما في ذلك من النقص فيسقط محله من القلوب والمطلوب خلافه. وقال الشيخ الطوسي قدس سره: ودليل التنفير الذي اعتمدناه ينفي عنهم جميع القبائح في حال النبوة. الشيخ الطوسي، قلنا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه، وقال الشيخ الطوسي قدس سره: ودليل التنفير الذي اعتمدناه ينفي عنهم جميع القبائح في حال النبوة وقبلها وكبائر الذنوب وصغائرها، لأن النفوس إلى من لا يعهد منه قط في حال من الأحوال قبيح لا صغير ولا كبير أسكن، يعني هذا واحد عرفناه بالنزاهة والتدين والشرف والمكانة لا توجد منه أقرب أنه يكون استقبله الناس، بالعكس لو كان منحرف وفاسق وعنده أخلاق ومعروف بالبخل في الجاهلية مثلا والفظاظة وسوء الخلق وصار نبي مثلا، وطبيعي الناس ما تسكن إليه. قال خذنا نتكلم عن مقام النبي، ما تقول لي مثلا تقيس لي مثلا تقول والله مثلا الإنسان اللي تائب مثلا إنسان كان منحرف وتاب وصل إلى مقامات، ما هذا قياس مع الفارق أكبر مرتبط به كونه إنسان عادي. نتكلم عن مقام النبوة الارتباط الخاص بالله فلا يقاس هذا به. قال لأن النفوس إلى من لا يعهد منه قط أو لا يعهد منه قط في حال من الأحوال قبيح ولا صغير ولا كبير أسكن وأميل ممن كان بخلاف ذلك، فوجب بذلك نفي الجميع عنهم في كل حال. قال وعليه فلا وجه لاقتصار المصنف رحمه الله في المذكورات. هني هذا كلام من؟ كلام السيد الخرازي، انتهى كلام الشيخ الطوسي الآن. فيقول وعليه يعني إذا احنا مع هذه الضابطة والقاعدة بعد مو فقط اللي ذكرها من أوصف، كل ما هو منفر على مستوى الصفات الخلقية أو الخلقية حتما ينتفي بهذا الدليل مطلقا. بعد ما شو نذكر لك احنا الصفات، نذكر باب التمثيل، أما تقول بكرة صفة جديدة أو صفة أو مرض جديد أو كذا يدخل تحت حتما إذا كان من المنفرات. قال وعليه فلا وجه لاقتصار المصنف رحمه الله في المذكورات، بل كان عليه أن يذكر تنزه النبي عن الأمراض المنفرة والعيوب الخلقية، خلقية يعني الأخلاق، وكل ما ينفر عنه ولو كان هو السهو والنسيان في أموره الشخصية. حتى في الأمور الشخصية تقول لي قد يكون هذا ما تصب بعد التابع، يقول لا حتى في الأمور الشخصية السهو والنسيان هم ينفر الناس عن لعمومية الدليل. هذا مضافا إلى أن ذكر الأمانة، الآن كان إشكال، هذا مضافا إلى أن ذكر الأمانة والصدق لا يناسب المقام. ليش تذكر الصدق والأمانة؟ لماذا؟ لأن عدم الأمانة خيانة وعدم الصدق كذب، وهما من معاصي التي قد فرغنا عن عصمتهم فيها، فلا وجه لتكرارهما. تحدثنا عن هذا الخيانة وكذا من الذنوب الكبار المفروض اللي لفناها بالأدلة السابقة، فليش يذكر مرة أخرى؟ قال فلا وجه لتكرارهما هنا عند ذكر اتصافهم بالكمالات وتنزههم عن المنقصات الخلقية والخلقية. اللهم إلا أن يقال إن المصنف لم يذكر سابقا إلا العصمة عن الذنوب، كان كلامه عن عصمة عن الذنوب وعن الخطأ والنسيان بعد البعثة، فذكر العصمة عن الخيانة كذب قبل البعثة لا يكون تكرار، هناك كان الكلام بعد البعثة وهنا قبل البعثة فينتبه التكرار، ولكن عليه أن لا يختصر عليها بل يذكر جميع المعاصي والذنوب فقط الخيانة والصدق وكذا الخيانة والكذب. هذا مضافا إلى أن ظاهر ذكر عنوان عقيدتنا في صفات النبي هو الفراق من بحث العصمة فلا تغفل. هنا المفروض كلامه عن صفات النبي يعني بعد ما تكلم عن العصمة، نعم، فيكون الكلام من هذه الجهة. ثم إن هذا الدليل يرجع إلى إثبات تنزههم عن المذكورات من جهة سكونة الناس واعتمادهم وجلبهم نحو ليحصل الغرض من البعث والإرسال على الوجه الأتام، وأما من جهة اقتضاء نفس مقام النبوة وتلقي الوحي فهو ساكتون، ولذا أشار إليه المصنف بالدليل الثاني. لاحظ وثانيهما الآن. قال أن مقام النبوة مقام لا تناله أيدي الناس وإلا لأوحي إليهم، ولا حاجة إلى إرسال سفير إليهم، بل هو مقام شامخ لا نصيب فيه إلا للمقربين. ومن المعلوم أن المقربين يكونون منزهين عن الرذائل الأخلاقية كالجهل والجبن والحقد والحسد والخشونة والبخل والحرص وأشباهها، فاستحقاق مقام النبوة موقوف على تنزههم من الأمور التي تنافي وهو كذلك، ولكن هذا الدليل أخص من المدعى. هذا الدليل، فإن بعض الأمور التي تكون منفرات لا تكون من المنقصات المعنوية، صحيح منفر ولكن لا تعتبر من المنقصات المعنوية، فيمكن أن يكون الناس متنفرين من بعض الأمراض أو بعض العيوب الخلقية ولكنها لا تكون من المنقصات المعنوية كما لا يغفر. هذا إشكال من هذه الجهة. إذن نحن نعطي قاعدة بقضاء هذا بحث صغروي صعدتها، نحن نتكلم عن كل قاعدة، كل ما هو منفر سواء على الجانب الخلقي البدن أو الخلق المعنوي يجب أن يكون النبي منزع عنه. تقول الآن هذا احتمال ينفر احتمال ينفر، هذا بحث صغروي، احنا مو كلامنا في البحث الصغروي، ما نناقش في الصغرى، يعني المصنف ناقش في الصغرى أن بعض الذنوب ما كلامنا من هذه الجهة، والمصنف حتما ناظر للكبرى، أفسد منفر، كل ما ثبت منفر حتما يبدا أن تنتفي من الله، ينتفي عن هذا النبي. إذا كان هو منفر ما عندنا مشكلة، لا يخليه يكون مثل بعض الأمراض يمرض بها النبي يكون مسموم، أو مثلا الجيب الحمى مثلا يمرض النبي يسكن، قل النبي يسكن. لاحظ هذا مرض عادية ليست منفرة، يعني احنا كلامنا على المنفر. هذا تمام الكلام في بحث عقيدتنا في صفات النبي سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المطلب إن شاء الله. أنا أشوف الوقت كلش ضيق، يعني ما أدري إيش تقولوا أنت. ندخل هذا يعني هذا ما في شيء، ولكن في إشباع بعض المطالب ما لي ندخله، ولا إيش تقولوا أنتم؟ الوقت الآن ننتن على راحتكم، الحين الساعة 9 أي أفضل من عشان بكم بكرين، يعني هي بحثين زي نأخذهم. لأن حتى من إخواننا قال تغرينا وخذ فيها هذا ربع ربع ساعة شو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.